إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 54 بعد 100. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم. قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال: كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. يعني ما حجة من يقول إن المصلي لا يرد السلام على الإمام؟ يعني لا تحتاج بعد أن تنتهي من الصلاة أن ترد السلام على الإمام، وذلك أن الإمام عندما يسلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه، ثم السلام عليكم ورحمة الله عن شماله، فإنه يسلم عن الموجودين عن يمينه وعن شماله، فيشمل ذلك الموجودين من الإنس من المصلين خلفه والموجودين من الملائكة الذين يشهدون الصلاة، ولو فرض يعني وجود بعض الجن المؤمنين، كل هؤلاء يشمله هذا التسليم الذي يسلمه الإمام. فيقول إن تسليم المأموم في الصلاة يغني عن الرد على سلام الإمام، لأن المأموم أيضا عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، فهاتان التسليمتان فيهما تسليم على الموجودين عن يمينه والموجودين عن شماله، فأشمل التسليم على جميع من بالمسجد من المصلين وفيهم الإمام وفيهم الإمام. فكما ذكر الشارح رحمه الله أن المالكية يقولون إن المأموم يحتاج إلى تسليمة ثالثة، الإمام فقط يسلم تسليمتين: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، عن الموجودين عن يمينه وعن شماله. أما المأموم قالوا يحتاج إلى ثلاث تسليمات: التسليمة الأولى عمن عن يمينه من المأمومين، ثم تسليمة تلقاء وجهه يسلم فيها على الإمام، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله تلقاء وجهه يسلم المأموم على الإمام، ثم يسلم تسليمة عمن عن شماله من المصلين. فيقول: فيحتاج من استحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين كما تقوله المالكية يحتاج إلى دليل خاص على هذا. والقصد يعني أن الأحاديث ليس فيها إلا تسليمة عن اليمين وتسليمة عن الشمال، بل بعض الأحاديث فيها تسليمة واحدة فقط بعض الأحاديث فيها تسليمة واحدة فقط، يعني يجوز أن يسلم تسليمة واحدة فقط. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينتهي من الصلاة ويسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل بوجهه إلى الشق الأيمن قليلا ويقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله، أحيانا كان يقول حتى السلام عليكم فقط. فالقصد أن التسليمة الواحدة أو التسليمتين فيه، يعني إذا سلم المصلي سواء كان مأموما أو إماما، إذا سلم التسليمة تسليمة واحدة فيقصد بها السلام على جميع الموجودين، وإذا سلم تسليمتين فيقصد بها التسليم عن جميع الموجودين عن يمينه وعن شماله. وبالنسبة للمأموم فإن هذا يشمل التسليم على الإمام، لا يحتاج إلى تسليمة خاصة بالإمام، بل الإمام يكون مشمولا بهذا التسليم. وهذا يفيد يعني أنه ينبغي أن يكون في نية المصلي عندما يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، أنه يقصد بذلك التسليم على الموجودين معه في المسجد من المصلين. طب إذا كان يصلي وحده يقول السلام عليكم ورحمة الله، يسلم على الملائكة، لأن كل إنسان عنده معه ملك عن يمينه وملك عن شماله، وهناك ملائكة يحيطون بالمسلم، فيسلم على من حضر من الملائكة أو يسلم على من حضر من الناس، فيكون هذا منويا بتسليم الصلاة. فهنا في هذا الباب يعني يذكر الدليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ويكتفون يعني بتسليمتين وينمون بها التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الموجودين في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره الإمام فكان مشمولا بتسليمهم، ما كانوا يخصونه بتسليمة خاصة. فساق الإسناد إلى محمود بن الربيع رضي الله عنه، وهو صحابي صغير رضي الله عنه من صغار الصحابة، قال وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة زعم أحيانا تأتي بمعنى القول المحقق المتيقن، وأحيانا تأتي بمعنى القول المشكوك فيه، وأحيانا تأتي بمعنى الكذب عندما تقول زعم فلان. السياق هو الذي يحدد هل أنت تقصد زعم فلان يعني ذكر كلاما أكيدا يعني محققا، أو زعم فلان بمعنى ذكر كلاما مشكوكا فيه، أو زعم فلان بمعنى يعني كذب وذكر كلاما مخالفا للحقيقة. فكلمة زعم في لغة العرب تشمل كل ذلك، ليس بالضرورة أنك عندما تقول زعم فلان أن يتبادر إلى ذهنك أنه كاذب أو أنه يقول كلاما مشكوكا فيه، بل قد يكون زعم بمعنى قال كلاما يعني صدقا وكلاما حقا. فهنا زعم محمود بن الربيع أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا زعم حق لأن محمود بن الربيع صادق وهو صحابي رضي الله عنه. و عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محمود بن الربيع كان عمره بين 4 سنوات و5 سنوات في ذلك الوقت الذي أدرك فيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمر محمود بن الربيع حوالي 5 سنوات، فيخبر محمود بن الربيع أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وعقل مجها من دلو كان في دارهم. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم في دارهم، وكان محمود يعني صغيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم داعبه، يعني كان هناك دلو يستقى به من البئر وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج ماء يعني وشرب، وكان في فمه ماء صلى الله عليه وسلم، ف يعني رش أو مج مجة يعني من الماء من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم على محمود ابن الربيع، وهو طفل يعني صغير في عمر 4 سنوات أو 5 سنوات، يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم ويداعبه، وهذا من رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بالأطفال. فكان طفلا صغيرا فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم، فظل يعني هذا الموقف هو الذي يذكره من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عندما كبر فصار يعني هذا الموقف هو الذي يذكره من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إدراكه للرسول صلى الله عليه وسلم كان هو طفل صغير، فإذا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم تذكر هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحمود بن الربيع رضي الله عنه يقول: سمعت عتبان بن مالك الأنصارية ثم أحد بني سالم. عتبان بن مالك رضي الله عنه صحابي من الأنصار وهو من بني سالم، وهو واحد من بني سالم، قال: كنت أصلي لقومي بني سالم. يعني عتبان بن مالك رضي الله عنه كان إمام بني سالم. قد عرفنا من قبل أن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها عدة مساجد، كان فيها عدة مساجد غير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن توزيع السكنة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأحياء موزعة على القبائل أو على الأسر. طبعا هناك قبيلتان رئيسيتان وهما الأوس والخزرج، ثم كل قبيلة تتفرع إلى فروع عديدة. فكان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم مساجد عديدة، وكان من ضمن هذه المساجد مسجد بني سالم، وكان إمام مسجد بني سالم هو عتبان بن مالك رضي الله عنه، فكان يصلي إماما بقومه. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أنكرت بصري، يعني ضعف بصره رضي الله عنه، ضعف بصره. وكذلك جاء في الروايات الأخرى ما يفيد عذرا آخر، وهو أنه كان رجلا ضخما، يعني كان رجلا ضخما يعني سمينا يعني ثقيل الجسم، وفي نفس الوقت يعني ضعف بصره، صار يشق عليه الذهاب إلى المسجد. فجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يصلي في بيته ويعتزل يعني إمامة الناس يعني في المسجد ويصلي في بيته. فيقول: إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي. فهنا ذكر عدة أعذار، الأول يعني أنه أنكر بصره يعني ضعف بصره، وذكر عذرا آخر أنه يعني أنه رجل ضخم يعني ثقيل الجسم وحركته يعني ثقيلة وصعبة، وأن السيول تحول بين بيته وبين المسجد عندما تأتي الأمطار وكذا. فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوره في بيته ويصلي له في مكان يعني معين من البيت حتى يتخذه مسجدا، يعني يواظب على الصلاة في الموضع الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته، يتبرك بموضع صلاته صلى الله عليه وسلم، لأنه يشرع التبرك بالأنبياء وآثارهم. فالموضع الذي يمسه النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه فهذا موضع مبارك. فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزوره في بيته ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان ركعتين في مكان معين من البيت حتى يتخذ عتبان هذا المكان مسجدا، يعني مكانا لصلاته داخل البيت. ليس المقصود هنا مسجد، ليس المقصود هنا بالمسجد يعني أن يكون مسجدا عاما مفتوحا للناس، ولكن أراد به أن يكون مسجدا خاصا يعني له في بيته، يعني مكانا يصلي فيه في بيته. فقال: أفعل إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفعل إن شاء الله. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، يعني من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كان لا يقول لا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قط يعني أو لأحد يعني يطلب منه شيئا صلى الله عليه وسلم، إن كان معه أعطاه وإلا وعده خيرا. يعني أي شخص يطلب شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يستطيع أن يحقق له طلبه على الفور فعل، وإلا وعده خيرا، ثم يفي بوعده صلى الله عليه وسلم في أول يعني فرصة تتاح لتلبية هذا الطلب يلبيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا طلب عتبان هذا الطلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفعل إن شاء الله. قال: فغدا. وطبعا هنا أيضا فيه استحباب يعني تعليق الأمر بالمشيئة، أن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا في المستقبل أن يقول سأفعل كذا إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أفعل إن شاء الله، يعني سأزورك في بيتك إن شاء الله، امتثالا لقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفعل إن شاء الله. قال فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغدا يعني جاءني في الغداة وهي أول النهار، غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، بعدما اشتد النهار يعني بعدما طلعت الشمس ويعني سطعت سطع الجو أو اقترب وقت الظهر، يعني القصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم زاره في وقت الضحى، الوقت الذي زاره فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان وقت الضحى، فوقت الضحى يعتبر غدوة لأن النهار ينقسم إلى غداه وعشي، الغداء اللي هي ما قبل الظهر والعشي اللي هو ما بين الظهر والمغرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم زاره غداة بعدما اشتد النهار يعني بعدما سطعت الشمس وبيض الجو ولكن قبل أن يأتي الظهر، فكان ذلك في وقت الضحى. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم مصطحبا معه أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء طرق عليه الباب واستأذن في الدخول، قال فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل البيت أول شيء فعله في بيته قال أين تحب أن أصلي من بيتك، بادر لتلبية يعني الطلب الذي طلبه منه عدان وهو الصلاة. وقالوا هنا يعني من اللطائف أنه يعني عندنا في صحيح البخاري حديثان، أحدهما حديث عتبان والآخر حديث أم سليم. حديث عتبان فيه أن عتبان دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليزوره في بيته ليصلي له في بيته في مكان معين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبى الدعوة وذهب وزاره في بيته، وأول ما دخل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، ثم بعد الصلاة كان يستفاد من الروايات الأخرى صنعوا طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ودعوا أهل الحي جميعا، يعني بنو سالم كلهم عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم في بيت عتبان، فتنادوا واجتمع بنو سالم جميعا يعني واجتمعوا في بيت عتبان، حتى إنهم افتقدوا رجلا، يعني كل بني سالم حضروا لما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حيهم يعني في زيارة لعتبان بن مالك، فاجتمع الناس وصنعوا طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا رجلا يعني تخلف فسألوا عنه قالوا ما بال فلان يعني لم يحضر وكذا، فحتى أن بعض الحاضرين قالوا إنه لمنافق، يعني ما علمناه إلا منافقا وجهه للمنافقين وكذا، وأخذ يعني حصل أن اتهموه يعني بالنفاق لكونه تخلف يعني عن الحضور يعني والرسول صلى الله عليه وسلم موجود في حيهم وكذا ولم يأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإحسان الظن به ونهاهم، وكان فيها يعني درس من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني أوصاهم أن يحسنوا به الظن وأن يظنوا به خيرا ولعل له عذرا يعني منعهم الحضور وكذا. المهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة أولا ثم جلس للطعام بعد الصلاة لأنه كان مدعوا لأجل الصلاة، فبادر إلى تلبية الطلب الذي دعي له. لكن في حديث أم سليم رضي الله عنها أنها دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، أم سليم والدة أنس بن مالك رضي الله عنه صنعت طعاما ودعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى طعام، فلبى النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة وذهب فلما دخل البيت جلس فأكل يعني من طعامهم، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعتين، أمهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ركعتين في دارهم حتى تحل فيه بركة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في دارهم، فبدأ بالطعام قبل الصلاة لأنه كان مدعوا للطعام في حديث أم سليم، لكن في حديث عتبان بدأ بالصلاة قبل الطعام. وأيضا من فوائد الحديثين سواء حديث عتبان أو حديث أم سليم جواز صلاة النوافل جماعة، لكن يعني لا يكون ذلك على سبيل العادة يعني الدائمة، ولكن إذا كان يعني على فترات أو كذا وليس يعني على سبيل العادة لا بأس يعني أن تصلى بعض النوافل من السنن الرواتب أو صلاة الضحى أو صلاة ركعتين نافلة، يجوز أن تصلى جماعة لأنه في بيت عتبان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة، أمهم الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه أبو بكر وعتبان بن مالك صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى بهم ركعتين جماعة في وقت الضحى. وكذلك نفس الشيء في بيت أم سليم أيضا، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة تنفلا، فدل هذا على جواز يعني أن يصلي رجل مثلا بأصدقائه أو بأهل بيته وكذا ركعتين تنفلا جماعة، لكن ما كان هذا يعني عادة للرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي الضحى جماعة أو السنن الراتبة جماعة، لكن إذا كان يعني شيئا عارضا فلا بأس. طبعا هناك بعض الصلوات النوافل تستحب فيها الجماعة أو تشرع لها الجماعة، مثل التراويح، يعني صلاة التراويح، صلاة الجنازة، صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة الخسوف، صلاة الكسوف، كل هذه الصلوات تعتبر من النوافل، بعضها مختلف في وجوبه كصلاة العيد، لكن هي من النوافل التي تشرع لها الجماعة، يعني هذه النوافل تشرع لها الجماعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها جماعة. وهناك نوافل يعني تشرع فيها أنها تصلى فرادى، مثل الضحى ومثل السنن الراتبة وتحية المسجد وكذا. الكلام عن الصلوات التي يشرع أنها تصلى انفرادا، هذه الصلوات لا بأس أن تصلى جماعة في بعض الأحيان، لكن ليس على سبيل العادة. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عتبان قال أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه. عتبان حدد المكان الذي يحب أن يصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام فصففنا خلفه، يعني وقفنا خلفه صفا، ثم سلم وسلمنا حين سلم، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا حين سلم. فهذا يدل على ما يعني ترجم به الإمام البخاري أو وضعه عنوانا للباب، أن المأموم يكفيه أن يسلم التسليمتين وينوي بهما التسليم على جميع الموجودين في المسجد بما فيهم الإمام، يعني لا يحتاج إلى تسليمة مستقلة للإمام كما يقول المالكية، يقولون يعني تسلم عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله، يعني تقصد عمن يمينك من المأمومين، ثم من أمامك السلام عليكم ورحمة الله، يعني تسلم على الإمام، ثم السلام عليكم ورحمة الله يعني عن المأمومين الذين عن يسارك. فهذا ليس بصحيح، بل المأموم يكفيه أن يسلم عن يمينه وعن شماله، ويقصد بذلك التسليم على جميع الموجودين في المسجد بما فيهم الإمام. والإمام كذلك إذا سلم عن يمينه وعن شماله يشمل ذلك التسليم على جميع المأمومين. الباب الذي بعده باب الذكر بعد الصلاة. باب الذكر بعد الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. ثم قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرنا أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. طيب هذا الباب باب الذكر بعد الصلاة، يعني مشروعية الذكر بعد الصلاة، وما هي الأذكار التي تقال عقب الصلاة، وهل تقال سرا أو جهرا، ما هي الأذكار التي تقال بعد الصلاة وهل تقال سرا أو جهرا، وبيان أنه يشرع الذكر بعد الصلاة يعني بصفة عامة. فذكر فيه ثلاثة أحاديث، هذا هو الحديث الأول، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن الناس كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر في ختام الصلاة، وأن هذا كان يعمل به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيد كما قال المؤلف، كما قال الشارح، قال فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة. وهذا الحديث استدل به يعني كثير من الفقهاء على استحباب الجهر بالذكر عقب الصلاة، لأن أذكار ختام الصلاة يستحب أن تكون جهرا، فبعض الفقهاء استدل بهذه الأحاديث على استحباب الجهر بالأذكار عقب ختام الصلاة، وأن المأمومين يعني يجهرون بالتسبيح والتحميد والتكبير. لكن جمهور العلماء قالوا الأفضل أن تكون الأذكار بعد الصلاة سرا. جمهور العلماء قالوا الأفضل أن تكون الأذكار بعد الصلاة سرا، وأجابوا عن ذلك بأجوبة، منها جواب أجابوا عن الحديث الذي معنا بأجوبة، منها ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله، قال يعني يحمل هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتا يسيرا لأجل تعليم صفة الذكر، لا أنهم داوموا على الجهر به. قال النووي والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأصحابه كانوا يجهرون بالذكر، قال إن هذا كان يعني لفترة معينة بقصد تعليم الأذكار التي بعد الصلاة، ثم بعد ذلك صاروا يسرون بها. وكذلك أيضا يعني كان بعض الأمراء كانوا يجهرون بالتكبير عقب الصلاة، كانوا يجهرون بالتكبير عقب الصلاة، وبعضهم كان يخصص صلاتي الصبح والعشاء بالذات فيكبر عقب صلاة الصبح وعقب صلاة العشاء بالذات، ولا يعني يجهرون بالتكبير بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العشاء ولا يجهرون في بقية الصلوات. لكن هذا رغم أنه يعني قديم، كما قال يعني قال هو قديم من شأن الناس، يعني كانوا يفعلونه قديما، لكن قال عنه الإمام مالك رحمه الله إن ذلك محدث، يعني تخصيص صلوات معينة بالتكبير بعدها جهرا أو كذا دون بقية الصلوات، فهذا محدث يعني شيء مبتدع، يعني وما كان الصحابة يعني يخصصون صلاة معينة يجهرون فيها. ولكن الذي يرى مشروعية الجهر بالذكر بعد الصلاة فيرى أن ذلك في كل الصلوات، والذي يرى استحباب الإصرار يقول إن هذا كان بغرض التعليم في وقت معين، ثم بعد ذلك استقر الأمر على الإصرار بالأذكار، وهو قول جمهور الفقهاء. فابن عباس رضي الله عنه يخبر أنه أن رفع الصوت بالذكر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. يعني أن ابن عباس رضي الله عنهما كان غلاما صغيرا لا يواظب يعني على صلاة الجماعة لصغر سنه، فكان يعني أحيانا يأتي متأخرا ويعرف يعني قبل أن يدخل المسجد، قبل أن يدخل المسجد كان يعرف أن الصلاة قد انقضت بسماعه أصوات التكبير وهو خارج المسجد. يعني ابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمر ابن عباس 13 سنة، فيعني عندما كان صغيرا كان ربما أتى متأخرا، فكان يعرف أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد انقضت بسماعه صوت التكبير في ختام الصلاة يسمعه من خارج المسجد، فيعلم أن الصلاة قد انقضت. وهذا يعني أيضا مما يستدل به على يعني مشروعية الجهر بالأذكار، جواز ذلك أو استحباب ذلك بعد الصلاة. طيب هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني طبعا هنا تنبيه، وهو أنه يعني يوجد في بعض البلاد الإسلامية كمصر يعني ربما يوجد في غيرها من البلاد يعني الناس يعني أحدثوا طريقة مبتدعة وهي أنه يلقنهم شخص يعني يقوم شخص مثلا كملقن للذكر الجماعي بعد الصلاة فيأتي بعد الصلاة ويظل مثلا يقرأ آية الكرسي شخص واحد مثلا كده يعني معين لهذا الغرض يجهر بها بصوت عال بعد ذلك يقول إيه سبحان الله فالناس يسبحون كذا يقول الحمد لله الله أكبر فيكبرون وكذا ثم يعني يقول بعض الأذكار وكذا ثم يقول الفاتحة ويقرؤونها فهذه الطريقة طبعا طريقة يعني مبتدعة وليست هي المقصودة في الحديث يعني الذين استحبوا الجهر بالذكر لم يعني لم يقصدوا أن شخصا يعني يلقنهم ويقول لهم قولوا كذا فيقولون وكذا يعني ليس هذا هو القصد ولكن كل إنسان يعني يسبح ويحمد ويكبر مع نفسه ويقول الأذكار التي بعد الصلاة لا بأس أن يرفع صوته وهذا يرفع صوته وهذا يرفع صوته بحيث يعني يكون رفع الصوت بالذكر في المسجد يعني من الناس جميعا يرفعون أصواتهم بالذكر ليس في نفس واحد أو في صوت واحد لا ربما يكون هذا يسبح في الوقت الذي يحمد فيه الثاني ويكبر فيه الثالث وواحد يقرأ آية الكرسي وهذا يقرأ قل والله أحد والمعوذتين وهذا يقول لا إله إلا الله وهذا يقول كذا فكل واحد يقول يعني ما تيسر من الأذكار والناس يتفاوتون منهم السريع ومنهم البطيء ويختلفون في طريقة ترتيب الأذكار فالقصد يعني أن كل إنسان يعني يرفع صوته لكن لا يكونون في نفس واحد أو بطريقة جماعية. طيب الحديث الذي بعده قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون قال ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 قال فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 33 فرجعت إليه فقال تقول ونكبر 34 قال فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33 طيب هنا هذا الحديث من الأحاديث العظيمة وفيها تنافس الصحابة رضي الله عنهم على الخير فالتنافس في الخيرات كان من هدي الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتنافسون على الأموال وعلى أمور الدنيا وكذا وإنما كانوا يتنافسون في الخيرات فكان الفقراء يتنافسون مع الأغنياء في الطاعات وأبواب الأجر والصغار يتنافسون مع الكبار والنساء ينافسن الرجال كل هذا كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم تجدون أحاديث كثيرة النساء مثلا يشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني شغلك عنا الرجال وكذا واجعل لنا من نفسك يوما تعظنا فيه وكذا ويتنافسن يعني على أن يحظين يعني ببعض مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم تنافس يعني في الخير والصغار كانوا ينافسون الكبار ويحزنون يعني في الغزوات وكذا يحزن الصغار أن الرسول صلى الله عليه وسلم ردهم ولم يقبلهم ويأتون يعني بأمهاتهم يشفعن لهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا وهنا الفقراء يعني يتنافسون مع الأغنياء في العمل الصالح وأبواب الأجر وكذا. فهذا كله من التنافس في الخيرات كما قال الله سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالفقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالأجور والنعيم المقيم. والدثور جمع دثر وهو المال الكثير، ومن الأموال هذه يعني للبيان، يعني تسمى من بيانية. ذهب أهل الدثور يعني أهل الأموال الكثيرة، ذهبوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم. ذهبوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم، والمراد بالدرجات درجات الجنة، وهي درجات حسية يعني بعضها فوق بعض، درجات يعني طبقات بعضها فوق بعض، والدرجات المعنوية بمعنى علو القدر والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى. فقالوا ذهب أهل الدثور يعني ذهب أهل الأموال الأغنياء، ذهبوا بالدرجات العلى يعني ذهبوا بعلو القدر والمنزلة عند الله، واستأثروا بالدرجات العليا من الجنة. والنعيم المقيم، النعيم المقيم هو نعيم الجنة، لأن ضد النعيم المقيم هو النعيم غير المقيم، النعيم الزائل هو نعيم الدنيا. فهم يعني وضحوا أنهم ينافسون الأغنياء ليس في النعيم الزائل اللي هو نعيم الدنيا، ولكن ينافسونهم في النعيم المقيم الذي لا يزول وهو نعيم الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: كيف ذلك؟ كما في بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم: كيف ذلك؟ كيف الأغنياء فازوا بالدرجات العليا من الجنة وفازوا بالنعيم المقيم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب يعني من سؤالهم، فقال: كيف ذلك؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. قالوا يعني نحن نشترك معهم في الصلاة والصيام، يصلون مثلنا ويصومون مثلنا، ولهم فضل من أموال، ولكن معهم أموال ليست معنا. فأموالهم الفضل يعني أموال زائدة عن حاجتهم، أموال زائدة عن حاجتهم، عندهم أموال زائدة عن حاجتهم، فيحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، ونحن ليس معنا أموال لنفعل ذلك. أي يحجون ولا نحج، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتمرون ولا نعتمر، وهكذا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خفف عن الفقراء، و يعني هدأ من روعهم صلى الله عليه وسلم، وأرشدهم إلى ما هو خير. قال يعني أرشدكم إلى أمر تسبقون به، تدركون به من سبقكم، إذا أحد سبقكم مثلا ببعض الأعمال كالحج أو العمرة أو الجهاد أو الصدقة، أنا سأدلكم على شيء تدركون به الذي سبقكم، وتسبقون به الآخرين الذين لم يعملوا مثل عملكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهراني. يعني كنتم خير أهل الأرض أو خير أهل زمانكم إذا أنتم عملتم بهذه الأعمال. وطبعا هذا يفيد فضل ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا يفيد أن ذكر الله عز وجل والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل أن هذا من أفضل الأعمال وأفضل القربات. وجاءت عدة أحاديث في فضائل ذكر الله سبحانه وتعالى، ويعني وأن الذاكرين الله كثيرا هم السابقون، يعني أهل الجنة منهم السابقون ومنهم أصحاب اليمين. فالسابقون يعني من صفتهم أنهم يذكرون الله تعالى كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سبق المفردون. من المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا، والذاكرات فهؤلاء هم المفردون الذين سبقوا يعني حازوا الدرجات العلى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو خير لكم عليكم السلام من أن تلقوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ذكر الله سبحانه وتعالى أفضل يعني من أفضل الأعمال وأفضل القربات، وأنه لا يكاد يقاربه عمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن يعني بيّن لهم أنه سيرشدهم إلى عمل لو عملوا به فإنهم لا يسبقهم أحد ولا يكون أحد مساويا لهم في الأجر. طيب، فكذلك جاء يعني في حديث آخر يعني ما يوضح هذا المعنى في حديث أبي ذر رضي الله عنه، في رواية يعني حديث أبي ذر رضي الله عنه في نفس هذه القصة، في نفس هذه القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم، أرشد الفقراء لما اشتكوا أن الأغنياء يتصدقون وهم الفقراء لا يتصدقون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل لكم ما تتصدقون؟ أوليس قد جعل لكم ما تتصدقون؟ أولم يجعل لكم يا معشر الفقراء أشياء تتصدقون بها هي في وسعكم؟ إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة. فهناك يعني أشياء تحوزون بها أجر الصدقة وهي التسبيح والتكبير والتحميد. هنا يعني تنبيه أيضا، يقول الشارح رحمه الله: واستشكل تساوي فضل هذا الذكر بفضل التقرب بالمال مع شدة المشقة فيه. هنا إشكال، يعني كيف يكون الذكر التسبيح والتحميد والتكبير كيف يكون أفضل من الصدقة بالمال، كيف يكون أفضل من الصدقة بالمال مع أن الذكر أخف؟ يعني الناس دائما الإنسان يعني يظن بماله وكذا وأسهل عليه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله، أحسن يعني أسهل على النفس البشرية من أنه يتصدق مثلا ب10 دولار ولا ب100 دولار ولا كذا. فكيف يكون الذكر يعني أفضل من الصدقة بالمال مع أن الصدقة بالمال أشق؟ والقاعدة يعني المستفادة من الحديث إيه؟ أجرك على قدر نصبك. من القاعدة أن الأصل أن العمل كلما كان أشق وفيه يعني تعب أكثر وتضحية أكثر كلما كان أجره أعظم. فكيف الذكر مع أنه يعني مجهوده أخف كيف يكون أجره أعظم من أجر الصدقة بالمال؟ فيقول أجاب الكرماني أحد شراح البخاري، قال بأنه لا يلزم أن يكون الثواب على قدر المشقة في كل حالة، يعني يكون العمل كلما كان أشق كان أجره أعظم. هذا ليس في كل يعني حالة، ولكن هذا غالبا، لكن ليس دائما أن كل عمل فيه مشقة أكثر يكون أجره أعظم. ربما هناك بعض الأعمال يكون يعني مشقتها أقل ولكن أجرها أعظم. واستدل لذلك بفضل كلمة الشهادة مع سهولتها على كثير من العبادات الشاقة. يعني قال إن كلمة لا إله إلا الله يعني أثقل من كثير من الأعمال الشاقة، أثقل من كثير من الأعمال الشاقة مع أنها يعني خفيفة. كذلك أيضا مثلا يعني ربما تكون قراءة مثلا سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ربما يكون قراءة سورة قل هو الله أحد أفضل من تلاوة سورة أطول منها مثلا تحتاج مشقة أكثر ومجهود أكثر، لكن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ربما لو قرأ مثلا سورة مثلا الزاريات ولا الطور ولا النجم ولا كذا، ربما كانت سورة قل هو الله أحد أجرها أعظم مع أنها أقصر ومشقة فيها أخف. فهناك يعني بعض الأعمال ربما تكون أخف ويكون أجرها أعظم عند الله سبحانه وتعالى. فيعني القصد أنها ليست يعني قاعدة دائمة أن المشقة يعني كلما كانت المشقة أكثر كلما كان العمل أعظم أجرا، هذا ليس يعني قاعدة دائمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم يعني أن ذكر الله سبحانه وتعالى يسبقون به يعني من يسبقون به الأغنياء، ويكون يعني أفضل من صدقة الأغنياء وحجهم واعتمارهم إذا أنتم حافظتم على الأذكار التي بعد الصلاة. قال تسبحون، قال إلا من عمل مثله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، قال إلا من عمل مثله، يعني أنتم تسبقون أهل الأرض الذين في زمانكم إلا من عمل مثل عملكم، فهذا لا تسبقون أو تسبقون مساوين له إذا عمل مثلكم، لكن يعني أنتم تسبقون كل من لم يعمل مثلكم. تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. هنا فاختلفنا بيننا، من الذين اختلفوا بينهم؟ هم بعض أهل سمي، أحد رواة الحديث وهو سمي الذي يروي عن أبي صالح، فاختلف أهله عندما رووا عندما رووا عنه اختلفوا في ماذا قال، يعني هل قال التسبيح والتحميد والتكبير، كم عدد التسبيحات وعدد التحميدات وعدد التكبيرات، ويعني قيل إن الذين اختلفوا هم سمي وبعض أهله، نفس سمي اللي هو راوي الحديث يعني ذهب فحدث أهله بالحديث، فبعض أهله قالوا له اختلفوا معه في هذا ورجعوا إلى أبي صالح اللي هو شيخ سمي ليفصل بينهم. فأهل سمي قالوا قالوا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34، طيب التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير يكون 34 مرة. فرجعوا إلى أبي صالح، أو رجع سمي إلى أبي صالح فسأله، فقال أبو صالح تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. هنا قال إن أبو صالح يعني قال إن التسبيح يكون 11 مرة، والتحميد يكون 11 مرة، والتكبير يكون 11 مرة، فيكون المجموع 33، فيكون المجموع 33. وفي الحقيقة يعني هذا الموضوع اللي هو موضوع الأذكار بعد الصلوات الخلاف فيها خلاف تنوع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرع يعني عدة كيفيات والخلاف فيها من باب التنوع، وقد جمع الشارح رحمه الله فقال ونقل يعني عن البغوي في شرح السنة أنه قال يعني يحتمل أن يكون ذلك صدر في أوقات متعددة، صدر في أوقات متعددة، النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة في أوقات متعددة، أولها 10 10، يعني أحيانا كان يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات، ثم 11 11 11، يعني 11 تسبيحة 11 تحميدة و11 تكبيرة، ثم 33 و33 و33 و33. يحتمل أن يكون ذلك على سبيل التخيير أو يفترق بافتراق الأحوال. كذلك أيضا جاء في حديث زيد بن ثابت وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم من كل ذكر منها 25 ويزيد فيها لا إله إلا الله 25. يبقى عندنا الآن إن شاء الله احفظوا معنا عشان نراجعها مرة ثانية، فعندنا يعني بعض الأحاديث فيها 10 10 10، بعض الأحاديث فيها 11 11 11، بعض الأحاديث فيها 33 و33 و33. هنا الأحاديث اللي فيها 33 و33 و33 تمام المئة في هذه الأحاديث، إما أن يكون التكبير 34 أو يتم المئة بكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهذه تكون تمام المئة، كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإما يكمل المئة بتكبيرة زيادة تصبح 34 تكبيرة، أو يكمل المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا كله جائز. يعني في حديث المعنى تمام المئة تكبيرة زيادة فتصبح 34 تكبيرة أو لا إله إلا الله. وكما ذكرنا في حديث زيد بن ثابت وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يقولوا بعد الصلاة سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، ولا إله إلا الله 25. هذه تصبح أيضا طريقة أخرى. طيب كذلك أيضا في بالنسبة للتسبيح والتحميد والتكبير يمكن أن يفصل، يعني يجعل التسبيح وحده والتحميد وحده والتكبير وحده، يعني يمكن أن يقول سبحان الله 33 ثم الحمد لله 33 ثم الله أكبر 33، ويمكن أن يجمعها فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهكذا. وهذا مما فسر به أيضا قول أبي صالح هنا في الحديث الذي معنا، أن أبا صالح قال لهم إيه، تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. فهذه فسرت بتفسير، التفسير الأول 11 11 11 حتى يصبح المجموع 33، والتفسير الثاني أن القصد، أن قصد أبي صالح إيه، يعني يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وكرر ذلك 33 مرة، بحيث يصبح المحصلة يعني أنه سبح 33، يعني كرر كلمة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. فهذه كلها يعني طرق في ختام الصلاة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى أن الإنسان حتى لا يحرم أجر الأذكار بعد الصلاة. يعني ينبغي للمسلم أن يحافظ على الأذكار بعد الصلاة مهما كانت ظروفه، يعني مهما كان مستعجلا، يعني المستعجل معه يعني الحد الأدنى يعني 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات، هذه ما تأخذ يعني أقل من دقيقة يكون انتهى منها، وقلت سبحان الله 10، الحمد لله 10، والله أكبر 10، يعني أقل من دقيقة. فمن الحرمان أن الإنسان يعني يتركها، يعني الشيطان يزين له مستعجل مهما كنت مستعجل، ممكن تقول له أنت ماشي، يعني ليس بالضرورة أنك تظل يعني جالسة، يعني مهما كان استعجال الإنسان لا يمكنه يعني خلاص هذه الثواني المعدودات هي التي ستؤخرك يعني عن مقصودك، وحتى لو أنت ماشي في الطريق أو كذا، أو أنت تعمل أي عمل مثلا تعمله يمكن أن تؤدي هذه الأذكار. فالمستعجل يعني أقل شيء 10 أو 11 مرة كل واحدة، وإذا كان عندك وقت أكثر فتكون يعني 25 أو 33، وأتمها كما ذكرنا أن تكون كل واحدة 33 ما عدا التكبير 34، أو بدلا من ذلك اجعل التكبير 33 واجعل تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهنا سؤال يعني عن هذه الأعداد المخصوصة، يعني العلماء تكلموا في هذه الأعداد المخصوصة، يعني هل هذا العدد له يعني مزية معينة بحيث لا يزيد الأجر بزيادة العدد، يعني لابد أن يتقيد بطريقة من الطرق المشروعة، إما 10 أو 11 أو 25 أو 33، لكن ليس له أن يأتي بعدد من غير الأعداد المشروعة. يعني فبعض العلماء قال هذا، وهذا لعله يعني الأصوب، أن هذه الأعداد ربما يكون فيها سر معين أو فيها فضيلة معينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على هذه الأعداد وأرشد إليها، فيكون التمسك بها والتقيد بها أفضل. يعني هل مثلا فهذا رأي. والرأي الثاني يقول يعني ذكر الله، الله تعالى قال يعني اذكروا الله ذكرا كثيرا وكذا، ولا بأس الإنسان يعني يزيد من الذكر، فقالوا لا بأس مثلا لو بدل 33 لو خلتها 37 ولا 40 ولا 45 في كل واحدة ولا 50، أن هذا ما يضر، يعني أن هذا ذكر لله وذكر الله يعني المجال فيه مفتوح. لكن الرأي الأول يعني هو الأصح، يعني أن التقيد بهذه الأعداد أفضل، عند لو حفظت أنك تقول مثلا 33 أو 25 أو 11 أو 10 هذا أفضل من أنك تأتي ب50 أو 100 أو من كل ذكر من هذه الأذكار. هذا بالنسبة لما بعد الصلاة، يعني بعد الصلاة هذا يعني قيدت بهذا العدد، فأكيد أن لها أجرا معينا ولها فضل معين، لا يحاز هذا الثواب إلا بهذا العدد المخصوص. لكن في غير الذكر بعد الصلاة، لو أنت تذكر الله تعالى في أي وقت اذكر الله بما شئت، كبر وسبح واحمد يعني ما شئت، يعني أي عدد شئت لا حرج في ذلك. لكن فيما بعد الصلاة الذي تواظب عليه بعد الصلاة، لا يعني لابد أن يكون بعدد من الأعداد التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الحديث يتعلق به اللي هي المسألة، يعني مسألة طويلة اللي هي موضوع المفاضلة بين الأغنياء والفقراء. فهل لأنه يعني جاء في بعض زيادات الحديث أن الأغنياء بعد ذلك علموا بما قاله الفقراء، علموا بما يعني بما عمل به الفقراء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى التسبيح والتحميد والتكبير، فصاروا يواظبون على هذا. فجاء الفقراء مرة أخرى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إخواننا الأغنياء علموا بما علمتنا التسبيح والتحميد فعملوا مثل ما عملنا، صاروا يسبحون ويحمدون ويكبرون بعد الصلاة مثلنا، وبرضو لا يزالون يزيدون علينا بالحج والاعتمار والصدقة والجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني خلاص هذا يعني فضل قسمه الله سبحانه وتعالى. فهنا يعني بعض العلماء يقول ان الاغنياء كانوا افضل واحسن، يعني انهم عملوا مثل عمل الفقراء وزادوا عليه، وكذلك ايضا يعني اشتركوا مع الفقراء في الاذكار وزادوا عليه، وكذلك ايضا ان الثواب الذي يعمله يعني ثواب الاعمال التي يعملها الاغنياء متعد، زي ما ثواب الصدقه يعني يتعدى نفعه الى الاخرين، واما الاذكار وكذا فهذه ثوابها يعني يعود على ذات الشخص، ودايما العمل الذي أجره يتعدى أحسن من العمل الذي يقتصر نفعه على صاحبه. الفريق الآخر يعني دافع، طبعا الفريق الذي يؤيد الفقراء يقول لا، يعني ليس بالضرورة أن العمل الذي يتعدى نفعه إلى الآخرين أحسن، لأن ربما مثلا الغني يتصدق وهذه الصدقة يعني لا تثمر تقوى في قلبه وصلة بالله مثل الذكر الذي يذكره الفقير. الفقير عنده لا يشغله العمل وكذا ويجتهد مثلا في ذكر الله، وذكر الله سبحانه وتعالى هذا يجعل قلبه يعني معمورا بالإيمان ويزكي نفسه ويجعله يعني في حالة إيمانية أعظم. الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالفقير يعني طبعا المفاضلة يعني بين الفقير الصابر والغني الشاكر، لكن طبعا لو أحدهم يعني لاهي أو عاصي هذا خارج عن المفاضلة، لكن الكلام عن الغني الذي يتقرب إلى الله بالصدقات وكذا، هل هذا أحسن ولا الفقير الذي يتقرب بالذكر والصلاة والصيام والعبادات اللي هي يعني يستطيعها؟ فهنا يعني محل المفاضلة. يعني فالفريق الذي يؤيد يعني الفقراء يقول لك يعني إن الفقير هذه العبادات يعني تزكي نفسه وتجعله في حالة إيمانية أعظم، وقلبه يكون معمورا بالتقوى والإيمان ومحبة الله، فترتفع منزلته وترتفع درجته، خلاف الغني رغم أن عمله متعد وثوابه كثير لكن يعني لا يزكي قلبه مثل تزكية الفقير. وكذلك يعني مسألة أخرى اللي هي مسألة أن يعني أن الفقراء يعني شاركوا الأغنياء في أجر التسبيح والتحميد والتكبير، لأن الفقراء هم الذين تسببوا، من دل على هدى فله مثل مثل أجر فاعله، صلى الله عليه وسلم من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله. فالأغنياء صحهم يعني لما سمعوا موضوع التسبيح والتحميد صاروا يعملونه، لكن الفقراء يشاركونهم في هذا الأجر ويحوزون أجرهم الخاص، يعني أجرهم الخاص لذكرهم هم يحوزونه، وزيادة عليه أنهم يشاركون الأغنياء لأنهم هم الذين دلوا الأغنياء على التسبيح والتحميد والتكبير، ومن دل على الخير كفاعله، فهم يشاركونهم في أجر تسبيح الأغنياء وكذا يحوزون مثله بالإضافة إلى أجورهم التي تخصهم وكذا. على كل حال يعني هو موضوع يعني نقش يعني لفظية يعني وكذا، موضوع يعني لا يعني لا ينبني عليه كثير عمل، القصد يعني الأجور يعني علمها عند الله سبحانه وتعالى، والقصد أن الإنسان إن شاء الله لن يحرم الأجر سواء كان غنيا أو فقيرا، عليه يعني أن يتقي الله ما استطاع ويتقرب إلى الله بما يقدر عليه ولن يحرم أجره إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. بدك سؤال؟ تفضل. نعم. هل هناك يعني روايات فيها تحميد نعم بالآلاف وكذا؟ يعني لا أعلم يعني أن هناك يعني روايات فيها آلاف أو يعني فيها حث على أعداد معينة بالآلاف أو كذا، لكن قول الله سبحانه وتعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا هذا مفتوح للإنسان يعني يذكر الله بما شاء، لكن لا يكون بصورة جماعية. يعني أخونا يذكر يعني بعض الناس يجلسون مثلا حلقة ويقول لهم أحدهم مثلا سبحوا 100 أو 1000 أو كذا، فهذا ليس في السنة، بل بالعكس يعني جاء بسند صحيح في سنن الدارمي وغيره أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنكر على قوم جلسوا في المسجد ومعهم كومة من الحصى، يعني وضعين حصى كده مثلا 1000 حصى أكوام كده، يعني مثلا كوم في 1000 حصى أو 100 حصى كل كوم مثلا فيها 100 حصاء أو كذا، وجالس رجل يعني في وسطهم ويقول لهم إيه سبحوا 100، ظلون يعدون الحصى كل على أنه كوم مثلا فيها 100 والسبحة مثلا يقول احمدوا 100 فيحمدوا مكبروا 100. فأول شيء يعني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رأاهم فقال يعني لا أنكر عليهم حتى إيه أسأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يعني أبو موسى يعني ما أعجبه صنيعهم، ولكن باب يعني التأدب يعني مع من هو يعني أكبر منه وأعلم منه اللي هو عبد الله بن مسعود، فذهب إلى بيت عبد الله بن مسعود وقال يعني إن بالمسجد ناسا يعني جلسوا يفعلون كذا وكذا، فقال له إيه ابن مسعود يعني خذني إليهم، فأخذ معه عبد الله بن مسعود ودخلوا عليهم، فقال لهم عبد الله بن مسعود يعني كان أحرى بكم أن تعدوا خطاياكم، قال كان أحرى بكم أن تعدوا خطاياكم، لأنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلال، أو مفتتحوا باب ضلالة، فلو أنتم يعني إما على طريقة أهدى من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنتم افتتحتم باب ضلالة يعني باب ابتداع في الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحرص على الخير وما كان يعني يفعل هذا، فأنكر عليهم ابن مسعود وقال لهم قوموا من هنا، ويعني ما خرج من المسجد حتى قاموا وكذا، وهذا يعني من حرص الصحابة على يعني على المحافظة على الدين، حتى يعني لو فتح مجال البدع والزيادات هذا يزيد شيء وهذا يزيد شيء، يتغير الدين وينحرف الناس ويختلط الحق بالباطل، فكانوا يريدون المحافظة على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكون يعني نقية ولا يختلط بها شيء يعني ليس منها. فالخلاصة يعني أن ذكر الله تعالى ذكرا كثيرا هذا مشروع، لكن ليس بهذه الطريقة، يعني الإنسان هو في بيته وكذا يذكر الله بما شاء أو هو في خلوة يعني مع نفسه وكذا، لكن ليس بالطريقة الجماعية ويكون لهم قائد يقودهم ويرشدهم إلى ترتيب معين وعدد محدد وكذا، ولكن الإنسان يعني يسبح ويحمد ويكبر ما تيسر له، يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى بدون يعني تنسيق معين أو ترتيب أو تدبيرات معينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله 100 مرة في المجلس، 100 مرة نعم ورد 100 مرة نعم، سواء كنا بالنسبة للآلاف يعني وكل ألف أنا ما أعرف ألف يعني، سواء 100 ورد في استغفار 100 مرة نعم. لا طبعا يزيد كيف شاء، لكن ليس بعد الصلاة يعني، لكن إذا كان يذكر الله كده مع نفسه في أي وقت يزيد كيف شاء. هل يشرع التبرك بقبور الأنبياء؟ لا يشرع التبرك بقبور الأنبياء، إنما التبرك به في حياتهم، يعني الصحابة ما تبركوا بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، إنما كانوا يتبركون به في حياته صلى الله عليه وسلم، لكن بعد وفاته ما تبركوا بقبره صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. أخونا يقول يعني بماذا يستدل العلماء الذين قالوا إن الجهر بالذكر كان لغرض التعليم أو كذا ثم ترك؟ يستدلون بأنه يعني قد تركه عامة الصحابة وعامة السلف، وصاروا يعني لو كان ذلك يعني مشروعا لانتشر يعني شاع في الأمصار، لكن كان غريبا يعني حتى إنه لما يعني لما ذكر ابن عباس من بعض الأمراء يعني يجهرون بالذكر وكذا، فقال يعني إن هذا كان يصنع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا معناه أنه ترك يعني في عهد الخلفاء الراشدين وترك يعني حتى نسيه، وكان طبعا في الحقيقة يعني ليست حجة يعني قطعية، لأنه يعني في عهد بني أمية ترك كثير من السنن، فربما يكون هذا من السنن التي تركت وليس هذا بدليل يعني على أنها ليست مشروعة أو كذا. على كل حال يعني الخلاصة أنه يجوز يعني الجهر بالذكر ويجوز الإصرار به لا بأس إن شاء الله. فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.